برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما كنتم، نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
قبل أن نشرع في قراءة الأسئلة، نستأذنكم في أن نطرح عنوان التواصل مع هذا البرنامج لأحبائنا المستمعين، وهو المملكة العربية السعودية، الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 44255544. فضيلة الشيخ، هذا السائل حسن بيومي من القاهرة يسأل ويقول: سمعت أن هناك غيبة مباحة، أرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال أخ يقول المبلغه
أن هناك غيبة مباحة،
أن هناك غيبة مباحة، وهذا صحيح. الغيبة المباحة هو كون الإنسان مثلا مظلوم، ولا بأس أن يذهب إلى ولي الأمر أو من يستفيد من يعني إعلامه بهذه الظلامة لعله يرفعها عنه. فإذا ظلمه أحد لا بأس أن يشتكي ويخبر ما فعل، فإن فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، لأنه مضطر إلى هذا. فهذه غيبة، لأنه ما هو حاضر المتكلم عن غايب، تعتبر غيبة ذي، لكنها غيبة مباحة للضرورة، ضرورة. أنه أو إنسان مثلا جهد حقك تروح تشتكيه على ولي الأمر، فلان عنده حق كذا وكذا وجهدا وكذا وكذا، لا بأس هذا. المقصود إذا كان لك طلب حق ما أنت بظالم أو فهذا جائز، هذه من الغيبة الجائزة، لأنها وسيلة إلى إظهار الحق، وسيلة إلى إظهار الحق، فهذا لا بأس بها ولا تعتبر غيبة. هذه لا تتكلم شيء حق، نعم، وإن كان صحيح أنك تكلمت عنه بغيبته، ولكنك أنت تتظلم من أجل ما حصل عليك من الظلم، من أي ظلم، سواء ظلم في المال أو في النفس أو في أي شيء من أنواع الظلم، تتكلم وترفع ظلمتك إلى من يقدر على تنفيذ هذا الشيء، من يقدر على إعادة الحق لك، مثلا من قاضي ولا أمير، وإلا مثلا صديق لهذا الشخص ربما أنه لا أو قريب له يستطيع أنه ينفذ هذا، يجوز أن تتكلم بهذا. ما يمكنك التوصل إلى الحق كله بهذا، فلا بأس بها، وإن كان إنسان مغيبة، لكن مغيبة مباحة مضطر إليها الإنسان.
أحسن الله إليكم.
إنما الغيبة المحرمة كون مثل ما يفعل بعض الناس، يتكلمون بأعراض الناس وهم ربما أنه ما يدري عن شيء، أو يسمع شيء وينقله ويتكلم فيه عن شخص ما يدري عنه، هذا لا ما يجوز. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، هذا والعياذ بالله غيبة، وأكل لحوم الناس والعياذ بالله، هذا ينبغي للمسلم يجتنبه، يعني هذا ظلم.
الحمد لله. يقول: ما حكم الذبح للصالحين والاستغاثة بهم؟
فهذا شرك بالله والعياذ بالله. يعني إنسان صالح وإنسان مثلا معروف بالحق، سواء في قبره أو ويذبحه من أجله، من أجل محبته له، هذا شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا حكم الله، ما يجوز أنك تعمل مع شخص مخلوق مثل هذه الأشياء، تذبح له ولا تنذر له، لأن هذه أنواع من أنواع العبادة، الذبح والنذر، هذه أنواع العبادة، ما يجوز أن تصرف لغير الله. فالمقصود أن هذا نوع من الشرك والعياذ بالله، الأنبياء والصالحين ثم أيضا الأولياء والصالحين وهم في قبورهم ميتين، كثير الناس يأتي إليهم هم يملكون شيء، هم أحياء، أحياء ما يملكون شيء، ما يملكون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هم ما يملكون شيء. ثم أيضا هو بقبره ما يسمعك ولا يدري عنك. وإن بلي والعياذ بالله كثيرا من بلاد الإسلامية يعظمون أهل القبور ويطوفون بهم ويدعونهم ويسألونهم كما يدعي ربه، اذهب ربك الذي يسمعك ويرى مكانك ولو قدره يقول لشيء كن فيكون. أما أهل القبور هذه والعياذ بالله، هذولا أهل القبور إن كانوا صالحين ندعي لهم إن الله سبحانه وتعالى ينفعهم، ندعي لهم فقط. وأحيانا ربما أنه مشعوذ وكذا يظنون أنهم الصالحين، إنسان الدجال ولا كذا هم يظنون أنه هذا كراماته وكذا ويغرهم بهذه الأمور، وكثير في البلاد. لكن الحمد لله أن الله حماها الجزيرة العربية منها هذه الأمور، أما موجودة في بلاد الإسلام كثيرا منها، هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يقول ما حكم الصلاة في المقابر؟
الصلاة في المقابر لا تجوز، النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، لأن هذه لها تعلق بالسؤال الأول. لأن المقابر ربما يكون سببا إلى سؤال أهل القبور، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا من باب الوسائل، لأنه يسأل القبور وكذا ربما يتعبد يظنون عندها القبر الصلاة أفضل أو أنه ينفعهم أو كذا وكذا، ثم يدخلون في الشرك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصلي في المقابر.
نعم. وهذا الأخ السائل الهادي أحمد من السودان يسأل عن معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ظاهر معناه لله الحمد والشكر. هل هناك إله غير الله؟ لا إله، لا نافية، نافية جميع الآلهة وأثبتها لله. لا إله، ما موجود آلهة أبدا إلا الله الواحد القهار الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي نسأل سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة ونستعيذ به من النار، هذا هو الإله، هذا لا إله إلا الله. ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، ومن كفر بلا إله إلا الله فهذا هو الكافر المعاند والعياذ بالله. لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة، ولذلك لما قال موسى عليه السلام يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، فقال الله عز وجل له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك قل لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع وعمرهن غيري في كفه لا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله ترجح بالسماوات والأرض من فضله عند الله. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، والنبي أخبر أن من آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذا هو التوحيد، نفيت جميع الآلهة من دون الله، لا إله نفيت الآلهة ثم أثبتهم لله، ما هناك إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا معناها عظيم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني قالها بلسانه معتقد معناها، ما في شك، أسأل الله الكريم من فضله.
الحمد لله. وهذا السائل عبد الغني من المغرب يقول ما الفرق بين الشك والوسواس؟
الشك
والوسواس.
الوسواس الفرق بينهن واضح، الشك يكون في شيء أنت شاك فيه، نعم
نعم،
تشك في نفسك. أما الوسواس الشك يكون في شيء معين،
نعم،
شكيت في هذا الرجل، شكيت في هذا الأمر، شكيت في هذا شيء معين. أما الوسواس هذه خطرات تجي بالنفس ما لها حد، وساوس تجي للإنسان بذهنه مهم محددة، فالوسواس والعياذ بالله في الغالب أنه من الشيطان.
نعم.
الوسواس، ولذلك الله سبحانه يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهذا الشيطان وأتباعه من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، يوسوسوا للإنسان وسوسة يعني تخاطره هذا بنفسه، وهناك شياطين من شياطين الإنس والعياذ بالله يوسوسون للإنسان بالكلام، يجونه ويدخلون عليه كلام وكذا ويربكونه والعياذ بالله، ويدخلون عليه أمور تحزنه أمورا. فالمقصود أن الشك يكون في شيء معين، شككت في هذا، هل هو حلال، هل هو محرم، هل هذا هذا ما تعرفه، هو شكيت في هذا الشخص، فهذا الشك شخص شيء معين. أما الوسواس يجي وساوس ما لحد،
نعم،
وسوس بصدر الإنسان، ولذلك أمر الله بالاستعاذة منه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حتى الناس فيها ناس والعياذ بالله مبليين يوسوسون للناس في أشياء يتكلم لك بكلام ما لا أصل له ولا شيء، إما ليحزنك وإلا ليغضبك وإلا لينال منك شيء. هذا الوسواس. نعم،
يعني أن مبعث الشك هو نفس الإنسان،
هذا نفس الإنسان،
ومبعث الوسواس هو الشيطان.
الشيطان.
الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجزئ التيمم بالحجر الذي ليس له غبار؟
لا، لا حجر ولا غيره الذي ما فيه غبار ما يتيمم به.
نعم،
الحجارة معروفة ما فيها، ما تكون فيها الحجر. لكن حتى الأرض مثلا الأرض الرملية نظيفة لهذه ما فيها غبار، ما هو الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا محل تيمم منه. والصعيد الطيب مثل ما ذكر العلماء هو الطين الذي يزرع فيها مزارع. هذا هو الصعيد الطيب، ما تصاعد على وجه الأرض من التراب. لكن قد مثلا يختلط برمل وكذا، ما دامت موجود فيه طين ولو كان قليل مثل ما ضربته يظهر عليك إخبار وكذا، هذا ما يتيممه. لكن مثل الرمل هذا ما في غبار، وكذلك مثلا الأرض الجبلية الحجارة هذه ما فيها غبار. فالمقصود أنه لا بد، لأن الله سبحانه قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اللي ما له غبار ما له شيء. المقصود أنه لا بد أن يكون، والعلماء ذكروا أن فتيمموا صعيدا طيب، أن الصعيد الطيب هو تراب الحرث الذي يحرث فيه ويزرع فيه، ولو اختلط به مثلا
رمل
واختلط بشيء ما يضر هذا.
لكن الرمل وحده او الحجر،
لا الرمل وحده او الحجاره يعني ما يقيم ما ما منها غبار.
نعم، احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. ثم يسأل ويقول: هل يجزئ التيمم قبل دخول الوقت؟
هذا التيمم اذا كان انك تريد ان تتيمم لفريضه، فبعض العلماء او اكثر العلماء يرون انك ما تيمم لما يصل الوقت لأداء هذه الفريضة.
نعم،
لأنك أنت مطالبا بالوضوء بالماء ولا تعدل على الماء، ليش تتيمم الوقت ما دخل إلى هالحين؟ انتظر يمكن يجيك ماء.
نعم،
لكن إذا دخل الوقت الآن تتيمم وتصلي.
نعم،
فهذا أكثر العلماء ما يرون أنه يتيمم الإنسان إلا بعد دخول الوقت، إلا إذا كنت تتيمم النافلة تتيمم تصلي نافلة ما يخالف، تيمم أي وقت.
نعم،
لصلاة تولد. لكن تتيمم للفريضة وهو ما دخل وقتها، لا، لا دخل وقت التيمم لها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه السائلة خديجة من مكة المكرمة تسأل وتقول: أيهما أفضل للمرأة، القرار في البيت أم عيادة المريض؟
القرار في البيت في الغالب هو من أحسن ما يكون للمرأة.
نعم،
والله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تقرأ القرآن وتسبح وتهلل. هذا ينبغي للمرأة. لكن إذا كان مثلا قريب لها مريض أو كذا وتزوره وتخرج وهي غير متبرجة مسترة النفسة ولا فيها تبرج ولا شيء، وتخرج وبمقدار الزيارة وتعود إلى بيتها، هذا لا بأس به،
لا ينافي القرار،
هذا ما ينافي. المهم أنها ما تخرج إلا وهي متسترة ومتحجبة ولا عليها ثياب الزينة ولا، فهذا لا بأس لزيارة مريض، يعني جائز له. لكن ثبوت المرأة في بيتها هذا هو الأفضل في كل الحالات. لكن قد يكون مريض، قد يكون أخ، قد يكون والد، قد يكون والد، قد يكون هذا، لا بأس أن تخرج له، لكن بشرط أنها تخرج وهي ساترة النفسة ولا تتطيب ولا تتجمل، فهذا لا بأس. أما أن تطيب هذا فيما يجوز له ولا للمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بل يخرجن تثيلات، يعني غير متطيبات وغير لابسات زينة. نعم، وأما إذا كانت على هذا خفية تمنع حتى من المسجد، لكن تخرج بزينته وبطيبة وتطيبة هذا حرام عليها، ولي الأمر منعه زوجة ولا أخوة ولا أي أحد.
نعم، وكذلك الأمر بالنسبة لصلة الرحم وحضور حلقات العلم،
هذا طيب، لكن بالشروط،
بنفس الشروط.
نعم، زيارة أو حضور مثلا درس أو حضور كذا، إذا توفرت لها هذه الأشياء أنها غير متبرجة ومتسترة ولا متطيبة ولا في عرضة في طريقها، هذا في خير إن شاء الله.
إن شاء الله. وهذا سائل عبر عن اسمه بالأخ زكي يقول أنا مؤذن وأجد أغراضا ونقودا، ماذا أفعل بها؟ يجدها في المسجد.
يجدها في المسجد.
نعم.
إذا اللي يجد في المسجد ألا أولى أنه يتصدق بها.
نعم.
لأن هذا ما هم معلوم من صاحبه علشانك ترجع عليه وأنت ما تحل لك، لأن هذا ضال ولا تستطيع تنشده إن كانوا شيء نفيس وكذا، ويمكن لك مثلا تنبه هذا المسجد فيه في شيء مطال إن كان أحد ضيع له شيء وكذا، ولا تخبرهم ما هي، هذا ممكن. إن كان أشياء زهيدة تجتمع عندك فأفضل الاجتماعات أنك تصدق بها على فقير. نعم. تسلم منه.
يقول الأخ زكي، لحيتي من جهة كثيفة ومن جهة قصيرة، وإذا لم أساوي الجهتين تشوه منظر وجهي، ما العمل؟
ما في بأس أنك تأخذ من الطويلة حتى تقارب من هذه، لا بأس.
نعم.
هذا مش بالضرورة، ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا لم يكن كثير.
نعم.
مثلا تؤدي إلى حلق اللحية وكذا، أنك تأخذ بس من بعضها.
نعم.
هذا لا بأس. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا يعتمر وكل ما نبت شعر رأسه واحتاج إلى حلاقه أخذ عمره. فكان يقبض على لحيته رضي الله عنه وما جاءت قصه.
نعم.
هذا روي عن عبد الله بن عمر، فالمقصود ان شاء الله مثل هذا للحاجة لا بأس به.
احسن الله اليكم.
بمقدار حاجك فقط.
نعم.
ولا تزيد عليها.
نعم. احسن الله اليكم. ويقول السائل، ابو عبد العزيز من المنطقة الشرقية، املك ارضا تبلغ مساحتها 500,000 متر وهي في الحقيقة لا تصلح للزراعة، وأملكها من 20 عاما ولم أعرضها للبيع، وقال لي بعض طلاب العلم عليك زكاتها عن السنوات الماضية ولو لم تعرضها إذا كان تأخيرك لعرضها هو تربص الغلاء، فما رأي أصحاب الفضيلة في هذا القول؟
المهم إذا كانت الأرض هذه هي أن تناويها للتجارة للزيادة للربح وكذا، فهي لابد من زكاتها، فإن ناويها للقوية يمكن تحتاجها، يمكن يطلع لك فاري فيها، أنا فيها زكاة.
هي كبيرة 500,000 متر ولا تصلح للزراعة.
هي ما يصلح للزراعة.
نعم.
يعني المهم ربما تصلح للتجارة.
هي.
إذا كان ناوي للتجارة فلا بد يخرج زكاتها.
هو يقول
يقدرها كل سنة لابد من تقدير، لأنها تختلف السنين.
نعم.
مرة تكون غالية مرة تكون رخيصة، فيقدرها ويخرج زكاتها إذا كانت، لكن لابد من نية التجارة.
نعم. هو لم يعرضها للبيع لكنه كان يتربص بها الغلاء.
هذا نية التجارة.
أحسن الله.
التجارة هذا هم يشرون المشروع يتربصون بها الغلاء.
نعم.
يزكيها.
وهذه السائلة سلوى محمد من مدينة ضمير في ريف دمشق، تقول في بلدنا يقوم الناس عندما يريدون التضحية بجعل خروف يذبح قوادة له، هل هذا من السنن أم من المبتدعات؟
يعتقد من شيء يعني الجمل اللي يذبحون جمل.
إذا أرادوا أن يذبحوا جمل.
جمل
نعم. يجعلون قرابة
خروف.
نعم.
لا هذا ما هم لهم من السنن وهذه من البدع.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما حج نحر 100 من الإبل.
نعم.
نحر بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 بعير. وخلف علي بن أبي طالب يكملوا هالمئة. ذبح 100 ولا تقدم له نبشاة ولا شيء. لا أبدا، هذه من الخلافات هذه.
نعم. ثم تسأل تقول، بعد وفاة الميت عندنا ب40 يوما يقوم أهله بذبح ذبيحة له، هل هي من السنن أم من البدع؟
هذه من البدع، هذه من المنكرات ما ينبغي.
نعم.
هذه من البدع ما ينبغي فعلها.
أحسن الله إليكم. ثم تسأل وتقول، أخي سائق سيارة وركب إلى جانبه طفل وفتح الطفل الباب فجأة وسقط ومات دون أي تدخل من السائق، فماذا على أخي في هذه الحال؟ أفيدونا مأجورين.
الذي يظهر أنه مسؤول عنه.
نعم.
طفل يخلي يعبث بالبيبان ويعبث هو المسؤول عنه.
نعم.
إلا كان بيد والده أو بيد والدته فهم هم مسؤول عنه.
نعم.
لكن ما عند الطفل ما في السيارة غير هذا الطفل، واجب على السواق يلاحظه، رأى أنه أنه يجب عليه ديته ويجب عليها الكفارة.
نعم.
كفارة عتاق رقبة ولا صيام شهرين.
نعم.
لأنه يعني تفيق منه يعني العيل يعبث الذي قرب من الباب في شك يبي يعبثه.
نعم.
فهو عبث هذا مسؤول عنه السائق.
نعم.
إلا كان بيد والدته ولا والده.
نعم.
أو أحد معه مسؤول اللي هو معه، لكن ما في غير السائق فالسائق يتحمل هذا.
ظاهر السؤال أنه كأنه ليس هناك إلا الطفل وحده.
هذا واجب عليه. نعم. هذا أولا الدية كفارة. عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والدية إن لم يسمح أهله.
وهذا أبو شيماء مصري مقيم بمحافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية، يقول: حججت هذا العام، وبعد الحلق يوم النحر لبست طاقية قبل أن أبدل ملابس الإحرام، ماذا علي؟
ما علي شيء، ما دامت أنه بعد ما حلق لبس الطاقية ما يتحل، لبس الطاقية وثيابه ما في بس، لبس الطاقية الحالة بعدين لبس ثيابه ما في شيء.
الحمد لله.
نقصد أنه بعد ما حلق،
من بعد ما حلق،
ما حلق خلاص ويحلوها اللباس الطاقية وغيرها.
الحمد لله. يقول: أثناء النوم وأنا محرم كنت أغطي وجهي، فهل علي شيء؟
لا ما عليك شيء إن شاء الله.
تغطيت وجهك؟
ما قلت بالحالة هذه، حتى لو غطى رأسه ما إن شاء الله ما عليك شيء، لأنهم اللي ما هم متعمد عفية لأمتي، النبي يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان واصلكوا عليه. فالنسيان وخطأ والنائم ما يفكر هذا الشيء، ما عليه إن شاء الله.
ثم يسأل السائل حازم عبد العظيم ويقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة شعرها؟
ما في مانع تقرأ القرآن على كل حالاته. ما في بأس، المهم أنها إن كانت تتمس المصحف لابد أن تكون على طهارة، وليست مثلا ليس معها الحيض ولا النفاس، وتكون متطهرة أيضا بالماء مثل ما تطهر للصلاة وتمس المصحف، ما يخالف. أما أن تقرأ من حفظة فهو ما هو بشرط الطهارة، إلا الحيض ما تقرأ والنفاس.
والسائلة أخرى لم تذكر اسمها من جمهورية مصر العربية من محافظة المنيا، تقول: أختي تعمل مدرسة وزوجها مدير تلك المدرسة، ويقوم زوجها بتدريس الحصص مكانها لأنها لا تستطيع الذهاب للمدرسة لوجود آلام في ظهرها، وباقي المدرسين يعلمون بذلك وهم موافقون، فهل الراتب حلال؟
إيه مخاف، إذا كان عمله مثل عمله
نعم.
ما فيه نقص
نعم.
يعني إذا كان أنه متعلم والأداء اللي تأديه يؤديه هو مثل ما تأديه هي، فلا بأس إن شاء الله.
نعم. أحسن الله عليك. ثم تسأل وتقول: أمي تبعد عني مسافة 80 كيلومترا وأحتاج لزيارتها لكونها مريضة، وتفرح كثيرا برؤيتي، ولا أتمكن من السفر إليها إلا عن طريق باص، ومعي عدد من الناس، وليس معي محرم سوى بنتي اللي عمرها 13 عاما، فما حكم سفري على تلك الحال؟
لا، النبي نهى أن تسافر المرأة إلا معي محرم.
نعم.
وأنت ما معك محرم معذورة إن شاء الله، معذورة، لأن المعذورة إذا ما زارت أمها، لأنه يعني ما يجوز لها أن تسافر.
نعم.
لا يجوز لها السفر نعم ما وهي ما معها محرم، لا بد من المحرم رجل بالغ، ما دامت البنت ما هي محرم، انه عمرها 20 بنتها 13 سنة هذه ما هي محرم، تقول معها بنتها 13 هذا ما هي محرم، المرأة ما هي محرم مهما كانت، لان هي تحتاج الى محرم. فالمقصود انها ما يجوز لها السفر الى
الى هذه
بعض العلماء رحمهم الله يقولون اذا كانت مع مجموعة نساء معها مثلا 3-4 من النساء انه يجوز ان شاء الله. فاذا اضطرت الى هذا ومعها نساء مجموعة نساء ما هي وحدة مجموعة نساء فان شاء الله ما عليها.
هي تقول ان معها باص فيه كثير من الناس.
اي بس ما كثير من الناس ما ادري هم رجال ولا
نساء.
ان كان فيه نساء
مجموعة
من النساء فلا باس ان شاء الله.
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله ابن سبيل إمام وخطيب المسجد الحرام على ما أبداه من جزيل العلم وسعة الصدر، كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم، ونود أن ننوه لهم عن عنواننا الذي يمكنهم التواصل عبره، وهو المملكة العربية السعودية الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 600-59، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 44255-44. ولكم تحيات مهندس الصوت حسن بن عيسى المسمري، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.